إذاعة زدن العلمية تقدم.
أيها الأخوة الحضور، من الدعاء والأئمة مع الخبراء ومدراء المكاتب التعاونية ومدراء مراكز الدعوة والدعاء الرسميين، حياكم الله في ختام هذا البرنامج المبارك، برنامج تأهيل الدعاء والداعيات، والأول في منطقة جازان، وحيث أن ختامه به، فيسرنا أن نرحب بفضيلة مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ الدكتور محمد بن أحمد البيري في هذه المحاضرة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم النافع والعمل الصالح، والتي بعنوان التعليم ووسائل الدعوة وتحقيقها للأمن الفكري. وسيبدأ فضيلة الشيخ الدكتور حفظه الله في هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء على التكبد مع عناء السفر وإتيانه إلينا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا ولكم هذا اللقاء المبارك النافع بإذنه سبحانه وتعالى تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة في فرعها بمحافظة جازان، وبمتابعة شخصية من صاحب المعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي كان حريصا شد الحرص على إقامة مثل هذه الملتقيات لما فيها من الخير والفائدة والنفع للناس جميعا وللدعاة والداعيات خصوصا في هذه المنطقة الغالية العزيزة من بلادنا المملكة العربية السعودية. الحقيقة هذا الموضوع كما علمتم وكما أعلن عنه ورتب له من قبل أساليب ووسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق الأمن الفكري. الحقيقة أن هذا العنوان بحد ذاته يحتاج إلى تقسيم وتفصيل، ففيه وسائل وأساليب، وفيه أمن فكري وما يتبع هذين القسمين من فروع وفصول ومطالب. ولكن في محاضرة مثل هذه المحاضرة القصيرة من الطبيعي أن لا نستطيع أن نأتي على ما يستلزم طرح هذا الموضوع بكل ما يستحقه، ولكن حسنا إن شاء الله أن نأتي على أهم وأبرز هذا أبرز خصائص وعناصر هذا الموضوع. الأمن الفكري بحد ذاته مصطلح جديد لم يكن معروفا بهذا التركيب من هاتين الكلمتين إلا في العقود الأخيرة، استلزمت أن تطرح موضوعات تتعلق بالأمن الفكري للحاجة الماسة، إن لم نقل الضرورة، التي نشأت في هذه الأزمنة المتأخرة. والحق يقال أن هذا الموضوع عن الأمن الفكري لم يعطى حقه بل ولا نصف حقه من الطرح والمعالجة. وما نراه اليوم من مؤتمرات أو ندوات أو دورات أو مؤلفات أو مصنفات في الأمن الفكري في الغالب أنها تتطرق إليه ربما على خجل في بعض آلياته ووسائله ومهدداته وأنواعه. الأمر الذي يستلزم معه أن نعيد المراجعة في هذا الموضوع بإيجاد الآلية المناسبة لطريقة المعالجة. اليوم نرى ربما كراسي للأمن الفكري في بعض الجامعات، نرى مؤلفات، وربما قد نقول أنها وصلت إلى الترف الفكري أو الترف البحثي، وتبقى هذه البحوث ربما رهينة الأرفف والجامعات، وربما يكون آخر عهدها هو ذلك المؤتمر أو تلك الدورة، بينما لا نرى لها تطبيقا في الواقع بما يتناسب مع تلك التوصيات التي خرجت بها تلك البحوث. وهذا يدل على خلل، على خلل وخاصة في التطبيق. نحن نريد الأمن الفكري الذي ينزل إلى الشارع، ينزل إلى المواطن البسيط، ينزل إلى حتى مستوى الأطفال، ينزل إلى جميع شرائح المجتمع، يعالج كل مستوى وكل طبقة وكل فئة بما يتناسب معها، وألا يبقى كلاما تنظيريا ربما بعبارات فيها من التكلف ما يصعب على سامعها أن يفقهها ويفهمها فضلا عن أن يطبقها. ولذلك بجولة سريعة على مواقع الشبكة المعلوماتية، يعني أنت لو تبحث الآن في محرك البحث جوجل عن مصطلح الأمن الفكري قد تجد ما يزيد على 7 أو 8 مليون نتيجة، مما يدل على أن هناك محتوى كبير جدا أغرق الشبكة المعلوماتية. لكن أين تطبيق هذا المحتوى في الواقع؟ بل وللأسف بعض من اطلعت على مشاركاتهم سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مرئية أو مقروءة في الأمن الفكري هو في السجن الآن. أن يتولى طرح قضية الأمن الفكري ومعالجة الأمن الفكري من عنده خلل في الأمن الفكري، وهذه مصيبة أخرى بحد ذاتها. إذ كيف يتولى معالجة هذا المرض من هو به هذا المرض؟ وهذا أيضا يجعلنا نراجع في من يتولى القيام بهذه البحوث. قبل أن أدلف إلى تعريف الأمن الفكري أقول للأسف أن مفهوم الأمن الفكري ومصطلح الأمن الفكري ما زال غامضا عند بعض أساتذة هذا المقرر فضلا عن غيرهم ممن يلقي دورات عن الأمن الفكري، فترتب على هذا الغموض الجهل بأهم سمات الأمن الفكري وآلياته ومهدداته وطرق تعزيزه، فأخرجت لنا مخرجات وتوصيات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأمن الفكري، بل إن بعض من يلقي هذه الدورات أو يطرح شيئا يتعلق بالأمن الفكري هو بذاته يعتبر واحدا من مهددات الأمن الفكري. فكيف يراد من كان هو جزء من المشكلة أن يكون حلا لهذه المشكلة؟ أم كيف يراد من شخص أن يقدم دورات في الأمن الفكري أو يدرس مقررا فيها أو يقيم دورة لها وهو لا يعرف شيئا لا عن الحركات الإسلامية ولا التيارات الفكرية ولا الأحزاب السياسية ولا التنظيمات الإرهابية ولا الكيانات الاستخباراتية، ولا يعرف شيئا لا عن نشأتها ولا تاريخها ولا منطلقاتها ولا مصادرها ولا طريقة تمويلها ولا أهدافها وأساليب التجنيد فيها ووسائل الاختراق ومجالاتها في العمل السري والحزبي. شخص لا يعرف شيئا عن هذه كله كيف يتجرأ ويتكلم عن الأمن الفكري؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. لذا فالمطلوب العناية، بل أشد العناية بتحرير هذا المصطلح حتى نعرف عن ماذا نتكلم وفي ماذا نتكلم وماذا سنعالج من حيث كونه مصطلحا مركبا وحادثا، وكذلك الدقة في اختيار من يقوم بتوضيحه وبيان مفاهيمه. أما تعريفه فهي كثيرة، تعريف الأمن الفكري كثيرة، لكن أرجح واحدا من هذه التعريفات، وهو مجموع الجهود العلمية والعملية التي تحقق سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف أو الانحلال. أعيد، هو مجموع الجهود العلمية والعملية المبذولة لتحقيق سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف أو الانحلال. وهذا يذكرني بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته أمام مجلس الشورى في 24/3/1439 عندما قال: رسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه. أظن هذه العبارة من خادم الحرمين تختصر لنا ما هو الأمن الفكري وما هي أهدافه وغاياته بهذين السطرين في كلمة خادم الحرمين الشريفين. وأرجو أن نتأملها ولو جعلنا منها خطبا في الجمعة لشرح مضامين هذه العبارة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فتختصر علينا جهودا كثيرة وجهودا كبيرة في مسألة توضيح ما هو المراد بالأمن الفكري. بقي عدة تساؤلات تنبع من هذا العنوان: ما هي الوسائل، ما هي الأساليب، وما علاقتها بالأمن الفكري. لو طرح السؤال عن عنوان المحاضرة: ما علاقة الوسائل والأساليب في الدعوة بالأمن الفكري؟ هذا السؤال يقدح في الذهن عدة إجابات وعدة تصورات لمعرفة العلاقة. ومن أهم العلوم في البحث العلمي أن تعرف العلاقة بين شيئين أو الفرق بينهما. هذا مما يثري الحصيلة العلمية عند طالب العلم. لو تأملنا قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله جل وعلا يأمرنا أن ندعو بأسلوب الحكمة. فإذا انتشرت الأحزاب والجماعات والتيارات، ما الحكمة في الدعوة تقتضي أن نفعل؟ أن نتصدى لهذه التيارات ولهذه الأحزاب وهذه الانقسامات بما يتناسب معها. فالحكمة تستلزم إذن كداعية، سواء كان رجلا أو امرأة، يرى في الساحة انتشارا لهذا المرض، فالحكمة تقتضي أن يتصدى لعلاجه، وقبل ذلك للوقاية من مثل هذه الأمراض. بل إن الله جل وعلا كما في سورة آل عمران يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فقوله عليه الصلاة والسلام فاحذروهم هذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله لحماية الأمن الفكري، إذ أنه لا يمكن الحذر من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه إلا بمعرفة أساليبهم ووسائلهم وطرقهم وشبهاتهم حتى نتصدى، وإلا كيف سنحذر؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم يمكن الحذر والتحذير إلا بمعرفة ما هم عليه من الباطل والشبهات والأساليب التي يستخدمونها، كان معرفتها أمرا إيش؟ واجبا. فلا يتحقق الحذر والتحذير إلا بمعرفة هذه الوسائل التي يستخدمها الذين يتبعون الشهوات، الذين في قلوبهم زيغ والذين يتبعون ما تشابه منه. فالأمر عظيم والمهمة كبيرة أيها الأحبة، وخاصة نحن معاشر الدعاة، نحن معاشر الدعاة لابد أن يكون الداعية على قدر كبير من العلم الشرعي والتأصيل العلمي في كل ما من شأنه يكون له عونا في الدعوة إلى الله. بل إن الأصل الأول من أصول الدعوة هو العلم، العلم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل داعية إلى اليمن أرسل من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن معاذ؟ أعلم الناس بالحلال والحرام. فلم يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص، وإنما أرسل لهم أعلم الناس بالحلال والحرام، لأن هذه مهمة عظيمة، مهمة كبيرة يتصدى لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم في الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم بما أدعو إليه، وعلى علم بحال المدعو، وعلى علم بالطريقة المناسبة التي تناسب المدعو. ولو تأملت حديث معاذ لرأيت هذه الضوابط والشروط موجودة فيه: العلم بما تدعو إليه، والعلم بحال المدعو، والعلم بالطريقة المناسبة لدعوة المدعو. فإذا عرفنا أيها الأحبة مكانة المملكة العربية السعودية من جهة المعتقد والعقيدة التي قامت عليها، ومن جهة الأخلاق التي تسير عليها، ومن جهة المبادئ، علمت حينها كم أنت بحاجة للدفاع عن هذه الدولة وعن هذا الوطن. فالدفاع عن المملكة العربية السعودية ليس كدفاع عن أي دولة في العالم، لا شك أن هناك في كل دولة دعاة يدافعون عنها، لكن دفاعا عن وطن كالمملكة العربية السعودية لا يوجد. فنحن خصوصا في المملكة نواجه أعداء، بل أنواعا كثيرة من الأعداء لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قلت في جانب الشهوات فالأعداء كثر، وإن قلت في جانب الشبهات فكذلك الأعداء كثر. ولا بد أن يكون الداعية على علم بمثل هذه الأمور، والقراءة الكثيرة المركزة في معرفة مثل هذه التيارات والحركات والأحزاب والجماعات، حتى يعرف كيف يتعامل معها، وحتى يعرف ما هي دعواتهم وماذا يريدون بالمملكة، وحتى يعرف من أطروحاتهم ومن ألسنتهم في لحن القول ماذا يريدون. أما أن يكون الداعية أجهل الناس بهذه القضايا فكيف سيدافع عن هذه العقيدة وعن هذا الوطن؟ هناك ناس تفكر وتقرأ وتبحث وتكتب وتنشر، فإذا لم تكن أنت أهلا للتصدي لمثل هذه الجيوش ولمثل هذه الجماعات والأحزاب والتيارات فلن تستطيع مواجهتها أبدا. مما يستلزم علينا جميعا أيها الأحبة أن نتواصى ونتعلم ونقرأ، بل ونتضلع من القراءة، فالأمر خطير. فكلما علمنا طريقة أو اكتشفنا وسيلة من وسائلهم جدت لهم وسائل أخرى، حتى إن بعض الأخيار للأسف قد يقع فيها وهو يظن أنها خيرا. فأول هذه الوسائل أن تتضلع بالعلم الشرعي، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعقيدة. وإن اتهموك واتهموا الدولة بأنها سلفية وهابية لا تتضجر ولا تتألم لهذه التسميات. وإن قالوا أن السلفية هي مصدر الإرهاب في العالم، بل إن الجماعات الإرهابية ما خرجت إلا من عباءة السلفية كما يقولون، لا تتضجر وإن قالها من بني جلدتنا قبل أن يقولها من بني أعدائنا. فلا بد أن تتهيأ لمثل هذه التهم وهذه الشبهات. فاليوم نحن في هذا العالم كقرية واحدة يرموننا عن سهم واحدة، وقد تخندقوا ضد هذا الوطن. إذا عرفت عظم هذه العقيدة التي أنت تنتمي إليها عرفت خطورة أعدائك. والمتأمل لوسائل الإعلام اليوم بجميع أشكالها وأصنافها يظن أن ليس لهم شغل إلا السعودية. ماذا فعلت السعودية؟ ماذا قالت السعودية؟ بل لا تكاد تفتح وتشاهد قناة من القنوات أو وسيلة من وسائل الإعلام إلا وستسمع ذكر السعودية على ألسنتهم. لا يمكن أن يمر يوم إلا والسعودية تذكر في وسائلهم. ما الذي دهاهم؟ ما الذي جعلهم يجلبون بخيرهم ورجلهم على المملكة العربية السعودية؟ إذا لم تعرف ما عرف أعداؤك عن النعمة التي أنت فيها فكيف ستواجههم؟ كيف ستقابلهم؟ فأنت أمام الملايين من الأعداء يجعلونك تحت المجهر ويستخرجون لك كل يوم شبهة أو تهمة. إن كنت في ضعف من العلم وضعف من التمسك بالعقيدة الصحيحة ربما ستنهزم يوما ما. فالمسألة أيها الأحبة ليست مسألة خطبة تلقى أو كلمة أو محاضرة أو ندوة. الأمر يجب أن نقرأ ونعرف ونرقب ونرصد ماذا يراد بهذه البلاد وماذا يكاد لها وماذا يخطط. ولا بد أن نتعاون على هذا ونتكاتف حتى نكون صدا وسدا منيعا تجاه ما يكاد لهذا الوطن ولهذه البلاد. هناك تيارات تظهر كل يوم باسم جديد وبثوب جديد وبشكل جديد، وبعضنا للأسف إلى الآن لم يتعامل معها بما يجب أن يتعامل به. تجده يتكلم عن الأمن الفكري، بل ربما رسائله وبحوثه كما يقول مثلا في الأمن الفكري، لكن لا تجدها في واقعه. بل بعضهم يكتب في تعريفه أو في سيرته الذاتية مهتم بالأمن الفكري، ثم لا تجد له تغريدة واحدة من آلاف التغريدات في الأمن الفكري أو التحذير من الجماعة الفلانية أو من الحزب والتيار الفلاني. إذن ما هو الأمن الفكري الذي تتكلم عنه؟ بعضهم يتكلم بالوطنية ويتشدق بها، ثم لا نسمع له رأيا ولا كلمة ولا موقف في الدفاع عن هذا الوطن، لا في خطبة ولا في محاضرة ولا في درس ولا في أقل من ذلك. تجد له رأي وموقف في كل قضية في العالم، له فيها كلمة وله فيها رأي، إلا إذا جاءت تلك القضية تمس المملكة العربية السعودية فتجده قد انعقد لسانه وانكسر قلمه، لم يتكلم بذلك أبدا. فلا أدري هل هؤلاء ممن يزعمون أنهم يفقهون الواقع؟ فإذا لم تكن المملكة العربية السعودية داخلة في الواقع الذي يتشدقون به فلا أدري أين المملكة العربية السعودية من هذا. شيء مؤلم والله أن ترى بعض الناس إذا جلست في مجلس تكلم لك عن الأمن الفكري وعن الوطن، لكن إذا جاء الخطبة لا تجده يتكلم عن هذا، وكأنه يحذر التصنيف، يخشى أن يصنف من قبل قومه أو من بعض الناس يقول أخشى إن عرفوا انتمائي أو كذا أن يتصدوا له في مجال حياتي بالإيذاء أو بأي شكل من الأشكال. فنحن الآن أمام جيوش كلها تتكالب على الوطن، بل إن المملكة العربية السعودية قد أعلنت الحرب عليها، والبعض ما زال يقدم رجلا ويؤخر أخرى. السعودية صنفت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وإلى الآن لم يتكلم في الإخوان من 5/5/1435 إلى اليوم. الآن نقارب يمكن 6 سنوات، يمكن بنكمل 6 سنوات، وإلى الآن لم تسمع له خطبة أو محاضرة أو كلمة أو درس أو تغريدة في التحذير من هذه الجماعة الإرهابية. بلدك ووطنك يعلن الحرب ويرفع الراية في مواجهة هؤلاء الأعداء، وأنت تقف موقف المحايد. إذا لم تقف مع وطنك مع من ستقف؟ وإذا لم تتحرك الآن متى ستتحرك؟ لا ينفع أن تقف موقف الحياد الآن. أنا أقولها في كل مناسبة، الحياد في قضايا تمس أمر الوطن هي خيانة. الحياد في أي قضية تمس أمر الوطن هي خيانة، ولا يوجد مجال. بعض الناس إلى الآن لا تعرف ما منهجهم، ما ظهر من الشيء إلى الآن، ويحاول أن يكون غامضا. كيف تكون غامضا وأنت في بلد التوحيد التي شرفك الله أن تكون واحدا من أبنائها واحدا من رجالاتها؟ كيف؟ لماذا هذا الغموض وعدم الوضوح؟ عدوك أعلن رايته وأعلن سهامه وأطلق نيرانه، وأنت ما زلت تتردد. هذا العدو أول من سيفتك بك أنت لو حصل شيء لا قدر الله لهذا الوطن. فلا مجاملات أيها الأحبة، فلا مجاملات أيها الدعاة والداعيات، لا مجال، لا مجال والله. شيء يتفطر له القلب كمدا، وربما تدمع له العين دما، أن هناك بيننا من يرى هذه الحروب وهؤلاء الأعداء يخططون بالليل والنهار، وهو ينام ملء جفنيه وكأن الأمر لا يعنيه، كأنهم يحاربون بلدا آخر، وهو يرى ماذا قد فعل ببلاد أخرى من قتل واختطاف وتفجير واغتيال وفتن نعجز عن إحصائها. وكأن شيئا لم يكن. هناك تيارات أخرى تسمي أنفسها التيارات الحقوقية أو الإصلاحية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح، نريد ملكية دستورية، نريد أن يكون الملك في جانب وأن نتولى أو يتولى أمر الدولة رئيس مجلس وزراء منتخب ومجلس برلمان منتخب، يصدرون الأحكام والأوامر والتوجيهات. هناك من ينادي بهذا من بني جلدتنا، وممن يتكلمون بألسنتنا، بل ممن ظاهرهم الخير والصلاح للأسف يطالبون بهذا. ولا بد أن تعرف ما أبعاد الملكية الدستورية التي ينادون بها، وما هي الحرية وحدودها التي ينادون بها، وما هو العدل الذي يريدونه والمساواة؟ أم أن هذه الدعوات هي التي يسيل لها لعاب الشعوب، فهم يريدون دغدغة الشعوب بها حتى يحصل لهم ما يحصل؟ ورأيناهم في بلاد أخرى بهذه الدعوات، ثم لما وصلوا لم تتحقق تلك الوعود التي وعدوهم بها. فنحن أمام تيارات في في الانحلال، ونحن أمام تيارات وحركات في الانحراف، فلا هذا ولا هذا. بلدكم أول ما نشأ على عقيدة التوحيد ابتداء من دعوة الإمام محمد بن الوهاب ومحمد بن سعود، وإلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه سبحانه وتعالى، ما دمنا متمسكين بهذه العقيدة ومدافعين عنها ومحافظين عليها وناشرينها في العالم، يتربص بهذه البلاد الدوائر. الغرب أيها الأحبة لا يخشى من الإخوان المسلمين، ولا يخشى من السيارات الليبرالية ولا العلمانية ولا حركات ولا جماعات التبليغ وأمثالها ولا الصوفية، ما يخشى الغرب من هؤلاء، إنما يخشى من هذه الدعوة السلفية التي عليها هذه البلاد. وكل ما ترونه من اتهامات وحروب إنما يراد بها هذا البلد، وإن تلك الجماعات وتلك التيارات فهي تخدم الغرب، بل لم نجد الغرب مركوبا وجسرا يمتطيه كما وجده في تلك الجماعات والتيارات، حتى وصل إلى بلدان لم يكن يحلم بأن يصل إليها لولا تلك الجماعات والتيارات. فكونوا على قدر من الذكاء والفطنة بما تريده بكم هذه الجماعات ومن خلفها من أعداء الإسلام والمسلمين. فالهدف هي دعوة التوحيد، فالهدف هي العقيدة الصحيحة، الهدف هو الإسلام الوسطي. يريدون بنا إسلاما غربيا، يريدون بنا إسلاما يصنع في الغرب، ونرى اليوم من هذا الإسلام أنواعا وأشكالا وأصنافا منتشرة في العالم الإسلامي، حتى ما عدنا نعرف من هؤلاء ربما إلا بعض الأسماء، وأما أفعالهم وأقوالهم فهي ليست من الإسلام في شيء. الحرب خطيرة، وأنا لست هنا أقنط من رحمة الله ولا أرهب من مستقبل غامض، لكن أقول الحمد لله ما دامت هذه البلاد، ويجب أن نعرف هذا جميعا، ما دامت هذه البلاد قائمة على هذه العقيدة الصحيحة والإسلام الوسطي الذي لا غلو فيه ولا جفاء ولا انحراف ولا انحلال، وما دمنا بعد الله سبحانه وتعالى في رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير، أبشروا بالخير. لكنهم ينتظرون منكم الوقوف معهم، أن نتكاتف مع حكامنا وعلمائنا ومع هذه الدولة المباركة، نقف صفا واحدا تجاه كل من يريد الأمن، المساس بأمن هذا الوطن بأي شكل وأي صنف من الأصناف. وأنتم إن شاء الله أيها الدعاة والداعيات الأفاضل والفضليات، أنتم خير من يتصدى، بل أنتم الصف الأول، أنتم الدرع المتين والحصن الحصين بعد الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن هذا الوطن. الله الله في أن تكون خطبنا ومحاضراتنا وكلماتنا وندواتنا ودروسنا كلها تصب في مصلحة هذا الوطن، وأولها العقيدة التي قام عليها هذا الوطن. وأبشروا بالخير، أبشروا بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد، والله لا يخلف وعده، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصر الله ينصركم. فنصرة الله سبحانه وتعالى بنصرة دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتصدي لما يكاد ويخطط ويدبر لهذا الوطن المبارك. أنتم انظروا حول المملكة من جميع الجهات الأربع، الشمال والجنوب والشرق والغرب، كل من حولكم بلدان تحترق بالفتن والحروب، ونحن أصبحنا كحديقة في وسط حريقة، العالم يحترق من حولكم، ونحن ولله الحمد في هذا الوطن نعيش في آمن، وما يراد لنا هو ما أريد به من حولنا. لا نعلم بلدا حولنا ليس فيه مظاهرات أو انقلابات أو اعتصامات أو ثورات، والهدف هم يريدون هذا الوطن. وقد مررنا بتجارب، ومرت هذه البلاد بتجارب، عاداها من عاداها وحاربها من حاربها، وكلهم عادوا إلى خسار ووبال والعياذ بالله، والحمد لله أن كفانا الله شرهم وبحروا، ولكن هذا ما دمنا متمسكين بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإن كان هناك من يقلل من شأن هذا الدفاع ومن شأن هذه العقيدة الصحيحة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم أيها الأحبة عليها. حقيقة الجعبة يعني الكثير يتعلق بالموضوع هذا، وذكرت لكم أن مثل هذه المحاضرة حقيقة لا تكفي، فأنا قد درست مادة الأمن الفكري فصلا كاملا 4 أشهر، وانتهى الفصل ولم ننجز 50% من المقرر، مما يدل على أن هذا المقرر له فروع وتشعبات تحتاج إلى مزيد من الطرح. فلم نتطرق إلى مجالات الأمن الفكري في التعليم، ولم نتطرق إلى مجالات الأمن الفكري في 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 السياسة أو في الاقتصاد أو في 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 المجال العسكري أو في المجال الصحي أو في المجال المادي. كثير من المجالات كل واحدة منها تحتاج إلى طرح. وقبل أن أختم أنصح بمراجعة محاضرة في الأمن الفكري لسمو الأمير دكتور اللواء فيصل بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز، من أجمل ما سمعت وشاهدت في الأمن الفكري، وهي موجودة على اليوتيوب، محاضرة سمو الأمير دكتور اللواء فيصل بن محمد بن ناصر. وهناك أيضا بحث ماجستير في جامعة نايف بعنوان دور المكاتب التعاونية في الأمن الفكري لشخص يقال له أظنه راشد كذا، لكن ستجدونه إن شاء الله في كذلك في الشبكة. فهذا مما يختص باهتماماتكم والعمل الذي يقوم به الدعاة. في الختام أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيا لي ولكم مثل هذا اللقاء المبارك النافع بإذنه سبحانه وتعالى للسامع والمتكلم. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه المحاضرة أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أخي فضيلة الشيخ أسامة في ترتيبه وتنسيقه لمثل هذه الملتقيات، وعلى الجهود المباركة المبذولة، صلى الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين. أشكر لكم أيضا في الختام حسن الإصغاء والاستماع، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لا بأس،
لديه مداخلة تفضل.
حدد وقت بس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حسين العبدي مكتب الدعوة في جامع بالي. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذا الطرح المفيد الماتع، وأسأل الله جعله في موازين حسناتكم.
آمين.
على المداخلة هي أنه يجب علينا أن نعرف المنهج النبوي في إنكار المنكرات التي قد تحصل، لأن هناك من يستغل ما قد يحصل من منكرات ليهيج الناس ويزعزع ثقتهم بولاة أمرهم. وهذا المنهج قد رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أراد أن ينصح للسلطان فلا يهدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أتى الذي عليه. ونحن ولله الحمد قد كفينا بغيرنا، فهذا أراد أن يوصي نفسي وإخواني الدعاء أن يدرسوا هذا المنهج النبوي وأن يردوا الأمر إلى أهله من العلماء والأمراء. هذا ما أردت أن أذكر به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
فقط استفسار الله يحفظنا وإياكم، لما كتب في عامين الإمام الخطيب يذكر كلمات في عامين مسلمين، وأنتم في ثناء حضرتك ذكرتم التذكير بالعمل الفكري، دروس، إمام وغير ذلك، فهل حتى المواضيع التي كيف تسهل الواقع للعمل الفكري كيف تذكر؟
أعد سؤالك بس لو تكرمت.
المكاتب التعاملية.
نعم.
جزاهم الله خير. ينسق كلمات المحاضرات والدروس، طبعا يعني هو مختلف. فهل على الداعية والمحاضر أن يذكر الأمن الفكري حتى ولو كان العنوان غير الأمن الفكري؟
أي نعم. سؤالك جيد، لكن الداعية، خلاص انتهى سؤالك؟ أقول سؤالك جيد. أن الداعية يستطيع أن يتكلم في كل ما من شأنه تعزيز الأمن الفكري، حتى لو تكلم في أمر من أمور الطهارة أو أمور الصلاة أو الحج أو أي شيء من العبادات، فلا يخلو شيء من هذه العبادات إلا وله علاقة مثلا بالأمن الفكري. أعطيك مثال: صلاة الجماعة. ذا الحين اختلف العلماء في مسألة صلاة الجماعة الثانية، هل تؤدى أو لا تؤدى. بعض الذين قالوا لا تؤدى، يعني هذا رأيي، يعني يوجد بالساحة، لأن هناك ربما بعض الخوارج لا يحددون الصلاة خلف الإمام الراتب، فيتأخرون حتى تنتهي الصلاة ويأتون ويصلون جماعة لوحدهم، أو إذا قدم أحدهم صلوا، أما إذا لم يقدم أحدهم فلم يصلوا خلفه. فممكن تتطرق لهذا الموضوع من هذا الباب. كذلك الاستسقاء، هناك من دعاة الخوارج اللي موجودين في بلادنا مثلا يقول ما يجوز صلاة الاستسقاء حتى توقف المنكرات. كيف نروح نطلب الله سبحانه وتعالى انزال الأمطار والمنكرات موجودة؟ لا تذهب وتصلوا، لا تصلوا معهم. فأدخل من هذا الباب لبيان الفرق التي انحرفت في هذه المسألة أو في تلك المسألة، وأنا أتكلم في العبادات. إن جئت مثلا مسألة المسح الخفين، لماذا العلماء يذكرون مسح الخفين وهي من باب الطهارة؟ لماذا يذكرونها في باب العقائد؟ أنا أسألكم، لأن فيه من لا يرى، من الرافضة. فهنا أدخل من هذا الباب وأبين عقيدة أهل السنة وأبين عقيدة الذين خالفوا أهل السنة من خلال العبادات. يعني لا طالب العلم والداعية لا يغيره العنوان، سيجد مدخل بإذن الله لمعالجة أي قضية تتعلق بهذا الانحراف. نعم. في مداخلة ولا نختم؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مداخلتي هي في قول الله عز وجل اختار هذا البرنامج أن سعدنا بزيارة هؤلاء الأفاضل الدكتور محمد أحمد عقيل، دكتور محمد بن فهد صالح، الدكتور محمد بن أحمد الفيدي، وشكر الله سعي المحمدون، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم توبتهم.
آمين.
وأن يجعل ما بذلوه وطرحوه محل التأثير والتقدير لجهودهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي وزير الشؤون الإسلامية خير الجزاء.
آمين.
الذي وجه بهذا البرنامج الذي يعنى بتلقيح الدعاء والدعيات إلى الله جل وعلا وتجويدهم بما يعينهم من هذه المواضيع الناجعة والكلمات النافعة.
آمين.
ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص.
آمين.
والقول والعمل.
آمين.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. السلام.
الشيخ الشيخ شكرا الله لك كلمتك محمد.
أمين.
وإياك. ومما تفهم المحاورة أن الداعية الذي يعالج وقوع السنة الفكري يجب أن يكون مؤهلا ملما في جارة الموضوع.
صحيح.
وأيضا مما سمعت أنكم تتقدم دورة أو استطراسة ولا تتنظر في إنجازها حرمتني.
نعم.
لذلك وأحجبت أيضا إلى محاورة لأحد الدوراء الذين قدروا فكرا منهم في هذا المجال. المطلوب أو الذي نرجوه هو أن تقوم الوزارة بتتبع هذه المحاضرات الجيدة والأبحاث القيمة وتنشرها في مراكز التعاون.
جميل. ودورات أيضا. وأيضا أنا أقترح أيضا تكون دورات في الأمن الفكري مخصصة أيضا ومكثفة، يعني لمدة 3 أيام 4 أيام إلى 5 أيام، لأن الذي يريد أن يواجه جيشا مثل هؤلاء لا بد أن يتحصن.
جميل.
أنا أؤكد على كلامك جزاك الله خير. قضية الاقتراحات في اللجان أو كذا، أنا أقترح أيضا على صاحب الفضيلة الشيخ أسامة والفرع بصفة عامة أن يضعوا رابط للمقترحات ويرسلونه لكم وتدخلون على هذا الرابط وتكتبون مقترحاتكم التي ترون أنها مناسبة لتعزيز قضية الأمن الفكري، وبالتالي تتضاعفر الجهود، يعني بدل ما نجمع في مكان واحد بهذا الرابط كل واحد يأتي ويضع الاقتراحات. الأمر الآخر وهو اللي أنا أريد أن نصل إليه في هذه المحاضرة، أنا لا ننتظر من الفرع أن هو الذي يشكل لجنة أو يقيم دورة أو فعالية معينة لنتفاعل، بل أنا أريد من كل واحد منا أن يبادر هو بنفسه فيما يستطيع هو. أنت في قدراتك ما ليس في قدرات سين أو صاد من الناس، فأنت اجتهد بما معك في مدرستك، في مسجدك، في محيطك، اعمل. وهذا الحمد لله يعني أمر مسموح لك، أنت في مسجدك وفي محيطك وكداعية مفتوح تستطيع أن تعالج مثل هذه القضية، حتى ولو لم يكن هناك لجان أو دورات أو شيء من هذا القبيل. فلا ننتظر ونتكل على الفرع بالوزارة أنه هو يبدأ ويعمل لنا لجان ونشتغل بهذه الطريقة، لم نعمل ولم نتحرك. أنا أذكر خطيب في اليمن كان أحد الشباب اللي عندنا متورطين في قضايا إرهاب، هرب إلى اليمن ودخل المسجد ذاك وسمع الخطيب يقول في خطبته أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح مثلا في حديبية، وأيضا لما جاءه رسولي مسيلمة وقال لهما لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، فقال الاعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام أو الأعراف الموجودة في عصره. فهل يا من تقولون أن المملكة العربية السعودية دخلت في عهود ومواثيق مع هيئة المتحدة تعتبر كافرة بهذا؟ فماذا تقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع هذه المعاهدات في صلح الحديبية مع كفار قريش؟ فخرج هذا الرجل يقول والله إنها وقعت في قلبي بس ما استطعت يقول أتكلم مع من حولي، لأني لو علمتهم بأنني اقتنعت سيقتلونني. ثم دبرت واتصلت ذلك الأيام في محمد بن نايف على أن يدبروا لي طريقا حتى أعود إلى الرياض، والحمد لله دبروا لي الطريق وعاد وسلم نفسه. من خطيب واحد تكلم في خطبته بهذا الموضوع، لم ينتظر لجنة ولم ينتظر دورة ولم ينتظر اجتماعات ومحاضرات، قام هو بجهده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بل قال بعض السلف لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من أن أعتكف شهرا. وجزاكم الله خيرا.
جزا الله قضية مستشار وزير الشؤون الإسلامية ودعوة مشار الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي على ما قدم في هذا اللقاء وأفاد، والذي أبحثنا فيه من الفوائد في موضوع الأمن الفكري ووسائل وأساليب تحقيقه، فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وأطيبه. أولا على هذا الطرح المميز وعلى تكبل أيضا عناء السفر لمشاركتنا هذا البرنامج الذي يرعاه معالي وزير الشؤون الإسلامية ودعوة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشيخ حفظه الله. وفي ختام هذا البرنامج أتقدم بالشكر الجزيل لولاة الأمر في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم قائد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لأمير هذه المنطقة المباركة الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله على جهوده المذكورة في متابعة برامج فرع الوزارة، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله على أيضا متابعته الحديثة والمباشرة لمناشط فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة. كذلك الشكر العظيم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على متابعته ورعايته هذا البرنامج بالذات، فجزاه الله خير الجزاء. والشكر موصول لمعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية الشيخ يوسف السعيد حفظه الله. أشكر فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل على حضوره افتتاح هذا البرنامج نيابة عن نائب وزير الشؤون الإسلامية ودعوة الإرشاد. وأشكر أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح وفضيلة مستشار وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيري. وأشكر الشيخ عبد الحميد العطر على ما قدموه في هذا البرنامج وما أحقون به، فجزاهم الله خير الجزاء. أتقدم بالشكر الجزيل لمكتب التعاون والدعوة للإرشاد والإرشاديات بمركز الحميرة، وكذلك مكتب التعاون للدعوة والإرشاد والتوعية الإرشاديات في محافظة طنطا على مساهمتهم وتعاونهم في نجاح هذا البرنامج وحسن تنظيمهم وترتيبهم. أشكركم أنتم أيها الحضور من الدعاة والداعيات والشرفاء ومدراء المراكز ومدراء المكاتب التعاونية على هذا الحضور المشرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
أيها الأخوة الحضور من الدعاء والأئمة والخطباء ومدراء المكاتب التعاونية ومدراء مراكز الدعوة والدعاء الرسميين، حياكم الله في ختام هذا البرنامج المبارك، برنامج تأهيل الدعاء والداعيات، والأول في منطقة جازان، وحيث أن ختامه به، فيسرنا أن نرحب بفضيلة مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيري في هذه المحاضرة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم النافع والعمل الصالح، والتي بعنوان التعليم ووسائل الدعوة وتحقيقها للأمن الفكري. وسيبدأ فضيلة الشيخ الدكتور حفظه الله في هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء على التكبد مع عناء السفر وإتيانه إلينا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأن نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا ولكم هذا اللقاء المبارك النافع بإذنه سبحانه وتعالى تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها بمحافظة جازان، ومتابعة شخصية من صاحب المعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، الذي كان حريصا شد الحرص على إقامة مثل هذه الملتقيات لما فيها من الخير والفائدة والنفع للناس جميعا وللدعاة والداعيات خصوصا في هذه المنطقة الغالية العزيزة من بلادنا المملكة العربية السعودية. الحقيقة أن الموضوع كما علمتم وكما أعلن عنه ورتب له من قبل أساليب ووسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تحقيق الأمن الفكري. الحقيقة أن هذا العنوان بحد ذاته يحتاج إلى تقسيم وتفصيل، ففيه وسائل وأساليب، وفيه أمن فكري، وما يتبع هذين القسمين من فروع وفصول ومطالب. ولكن في محاضرة مثل هذه المحاضرة القصيرة من الطبيعي أن لا نستطيع أن نأتي على ما يستلزم طرح هذا الموضوع بكل ما يستحقه، ولكن حسنا إن شاء الله أن نأتي على أهم وأبرز هذا أبرز خصائص وعناصر هذا الموضوع. الأمن الفكري بحد ذاته مصطلح جديد لم يكن معروفا بهذا التركيب من هاتين الكلمتين إلا في العقود الأخيرة، استلزمت أن تطرح موضوعات تتعلق بالأمن الفكري للحاجة الماسة، إن لم نقل الضرورة، التي نشأت في هذه الأزمنة المتأخرة. والحق يقال أن هذا الموضوع عن الأمن الفكري لم يعطى حقه، بل ولا نصف حقه من الطرح والمعالجة. وما نراه اليوم من مؤتمرات أو ندوات أو دورات أو مؤلفات أو مصنفات في الأمن الفكري في الغالب أنها تتطرق إليه ربما على خجل في بعض آلياته ووسائله ومهدداته وأنواعه. الأمر الذي يستلزم معه أن نعيد المراجعة في هذا الموضوع بإيجاد الآلية المناسبة لطريقة المعالجة. اليوم نرى ربما كراسي للأمن الفكري في بعض الجامعات، نرى مؤلفات، وربما قد نقول أنها وصلت إلى الترف الفكري أو الترف البحثي، وتبقى هذه البحوث ربما رهينة الأرفف والجامعات، وربما يكون آخر عهدها هو ذلك المؤتمر أو تلك الدورة، بينما لا نرى لها تطبيقا في الواقع بما يتناسب مع تلك التوصيات التي خرجت بها تلك البحوث. وهذا يدل على خلل وخاصة في التطبيق. نحن نريد الأمن الفكري الذي ينزل إلى الشارع، ينزل إلى المواطن البسيط، ينزل إلى حتى مستوى الأطفال، ينزل إلى جميع شرائح المجتمع، يعالج كل مستوى وكل طبقة وكل فئة بما يتناسب معها، وألا يبقى كلاما تنظيريا ربما بعبارات فيها من التكلف ما يصعب على سامعها أن يفقهها ويفهمها فضلا عن أن يطبقها. ولذلك بجولة سريعة على مواقع الشبكة المعلوماتية، يعني أنت لو تبحث الآن في محرك البحث جوجل عن مصطلح الأمن الفكري قد تجد ما يزيد على 7 أو 8 مليون نتيجة، مما يدل على أن هناك محتوى كبير جدا أغرق الشبكة المعلوماتية، لكن أين تطبيق هذا المحتوى في الواقع؟ بل وللأسف بعض من اطلعت على مشاركاتهم سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مرئية أو مقروءة في الأمن الفكري، هو في السجن الآن. أن يتولى طرح قضية الأمن الفكري ومعالجة الأمن الفكري من عنده خلل في الأمن الفكري، وهذه مصيبة أخرى بحد ذاتها. كيف يتولى معالجة هذا المرض من هو به هذا المرض؟ وهذا أيضا يجعلنا نراجع في من يتولى القيام بهذه البحوث. قبل أن أدلف إلى تعريف الأمن الفكري، أقول للأسف أن مفهوم الأمن الفكري ومصطلح الأمن الفكري ما زال غامضا عند بعض أساتذة هذا المقرر فضلا عن غيرهم ممن يلقي دورات عن الأمن الفكري، فترتب على هذا الغموض الجهل بأهم سمات الأمن الفكري وآلياته ومهدداته وطرق تعزيزه، فأخرجت لنا مخرجات وتوصيات لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالأمن الفكري، بل إن بعض من يلقي هذه الدورات أو يطرح شيئا يتعلق بالأمن الفكري هو بذاته يعتبر واحدا من مهددات الأمن الفكري. فكيف يراد من كان هو جزء من المشكلة أن يكون حلا لهذه المشكلة؟ أم كيف يراد من شخص أن يقدم دورات في الأمن الفكري أو يدرس مقررا فيها أو يقيم دورة لها وهو لا يعرف شيئا لا عن الحركات الإسلامية ولا التيارات الفكرية ولا الأحزاب السياسية ولا التنظيمات الإرهابية ولا الكيانات الاستخباراتية، ولا يعرف شيئا لا عن نشأتها ولا تاريخها ولا منطلقاتها ولا مصادرها ولا طريقة تمويلها ولا أهدافها وأساليب التجنيد فيها ووسائل الاختراق ومجالاتها في العمل السري والحزبي. شخص لا يعرف شيئا عن هذه كله كيف يتجرأ ويتكلم عن الأمن الفكري؟ فإن فاقد الشيء لا يعطيه. لذا فالمطلوب العناية، بل أشد العناية بتحرير هذا المصطلح حتى نعرف عن ماذا نتكلم وفي ماذا نتكلم وماذا سنعالج من حيث كونه مصطلحا مركبا وحادثا، وكذلك الدقة في اختيار من يقوم بتوضيحه وبيان مفاهيمه. أما تعريفه فهي كثيرة، تعريف الأمن الفكري كثيرة، لكن أرجح واحدا من هذه التعريفات، وهو مجموع الجهود العلمية والعملية التي تحقق سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف أو الانحلال. أعيد، هو مجموع الجهود العلمية والعملية المبذولة لتحقيق سلامة فكر الإنسان وعقله وفهمه من الانحراف أو الانحلال. وهذا يذكرني بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله في كلمته أمام مجلس الشورى في 24/3/1439 عندما قال رسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه. أظن هذه العبارة من خادم الحرمين تختصر لنا ما هو الأمن الفكري وما هي أهدافه وغاياته بهذين السطرين في كلمة خادم الحرمين الشريفين، وأرجو أن نتأملها ولو جعلنا منها خطبا في الجمعة لشرح مضامين هذه العبارة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فتختصر علينا جهودا كثيرة وجهودا كبيرة في مسألة توضيح ما هو المراد بالأمن الفكري. بقي عدة تساؤلات تنبع من هذا العنوان، ما هي الوسائل، ما هي الأساليب، وما علاقتها بالأمن الفكري؟ لو طرح السؤال عن عنوان المحاضرة ما علاقة الوسائل والأساليب في الدعوة بالأمن الفكري، هذا السؤال يقدح في الذهن عدة إجابات وعدة تصورات لمعرفة العلاقة. ومن أهم العلوم في البحث العلمي أن تعرف العلاقة بين شيئين أو الفرق بينهما، هذا مما يثري الحصيلة العلمية عند طالب العلم. لو تأملنا قول الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الله جل وعلا يأمرنا أن ندعو بأسلوب الحكمة. فإذا انتشرت الأحزاب والجماعات والتيارات، ما الحكمة في الدعوة تقتضي أن نفعل؟ أن نتصدى لهذه التيارات ولهذه الأحزاب وهذه الانقسامات بما يتناسب معها. فالحكمة تستلزم إذن كداعية سواء كان رجلا أو امرأة يرى في الساحة انتشارا لهذا المرض، فالحكمة تقتضي أن يتصدى لعلاجه وقبل ذلك للوقاية من مثل هذه الأمراض. بل إن الله جل وعلا كما في سورة آل عمران يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فقوله عليه الصلاة والسلام فاحذروهم هذا باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله لحماية الأمن الفكري، إذ أنه لا يمكن الحذر من هؤلاء الذين يتبعون المتشابه إلا بمعرفة أساليبهم ووسائلهم وطرقهم وشبهاتهم حتى نتصدى، وإلا كيف سنحذر؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا لم يمكن الحذر والتحذير إلا بمعرفة ما هم عليه من الباطل والشبهات والأساليب التي يستخدمونها، كان معرفتها أمرا إيش؟ واجبا، فلا يتحقق الحذر والتحذير إلا بمعرفة هذه الوسائل التي يستخدمها الذين يتبعون الشهوات، الذين في قلوبهم زيغ، والذين يتبعون ما تشابه منه. فالأمر عظيم والمهمة كبيرة أيها الأحبة، وخاصة نحن معاشر الدعاة، نحن معاشر الدعاة لابد أن يكون الداعية على قدر كبير من العلم الشرعي والتأصيل العلمي في كل ما من شأنه يكون له عونا في الدعوة إلى الله. بل إن الأصل الأول من أصول الدعوة هو العلم، العلم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل داعية إلى اليمن أرسل من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومن معاذ؟ أعلم الناس بالحلال والحرام. فلم يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي شخص، وإنما أرسل لهم أعلم الناس بالحلال والحرام، لأن هذه مهمة عظيمة ومهمة كبيرة يتصدى لها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم في الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم بما أدعو إليه، وعلى علم بحال المدعو، وعلى علم بالطريقة المناسبة التي تناسب المدعو. ولو تأملت حديث معاذ لرأيت هذه الضوابط والشروط موجودة فيه: العلم بما تدعو إليه، والعلم بحال المدعو، والعلم بالطريقة المناسبة لدعوة المدعو. فإذا عرفنا أيها الأحبة مكانة المملكة العربية السعودية من جهة المعتقد والعقيدة التي قامت عليها، ومن جهة الأخلاق التي تسير عليها، ومن جهة المبادئ، علمت حينها كم أنت بحاجة للدفاع عن هذه الدولة وعن هذا الوطن. فالدفاع عن المملكة العربية السعودية ليس كدفاع عن أي دولة في العالم، لا شك أن هناك في كل دولة دعاة يدافعون عنها، لكن دفاعا عن وطن كالمملكة العربية السعودية لا يوجد. فنحن خصوصا في المملكة نواجه أعداء، بل أنواعا كثيرة من الأعداء لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قلت في جانب الشهوات فالأعداء كثر، وإن قلت في جانب الشبهات فكذلك الأعداء كثر. ولابد أن يكون الداعية على علم بمثل هذه الأمور، والقراءة الكثيرة المركزة في معرفة مثل هذه التيارات والحركات والأحزاب والجماعات، حتى يعرف كيف يتعامل معها، وحتى يعرف ما هي دعواتهم وماذا يريدون بالمملكة، وحتى يعرف من أطروحاتهم ومن ألسنتهم في لحن القول ماذا يريدون. أما أن يكون الداعية أجهل الناس بهذه القضايا، فكيف سيدافع عن هذه العقيدة وعن هذا الوطن؟ هناك ناس تفكر وتقرأ وتبحث وتكتب وتنشر، فإذا لم تكن أنت أهلا للتصدي لمثل هذه الجيوش ولمثل هذه الجماعات والأحزاب والتيارات، فلن تستطيع مواجهتها أبدا. مما يستلزم علينا جميعا أيها الأحبة أن نتواصى ونتعلم ونقرأ، بل ونتضلع من القراءة، فالأمر خطير. فكلما علمنا طريقة أو اكتشفنا وسيلة من وسائلهم جدت لهم وسائل أخرى، حتى إن بعض الأخيار للأسف قد يقع فيها وهو يظن أنها خيرا. فأول هذه الوسائل أن تتضلع بالعلم الشرعي، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعقيدة. وإن اتهموك واتهموا الدولة بأنها سلفية وهابية، لا تتضجر ولا تتألم لهذه التسميات. وإن قالوا أن السلفية هي مصدر الإرهاب في العالم، بل إن الجماعات الإرهابية ما خرجت إلا من عباءة السلفية كما يقولون، لا تتضجر. وإن قالها من بني جلدتنا قبل أن يقولها من بني أعدائنا، فلابد أن تتهيأ لمثل هذه التهم وهذه الشبهات. فاليوم نحن في هذا العالم كقرية واحدة، يرموننا عن سهم واحدة، وقد تخندقوا ضد هذا الوطن. إذا عرفت عظم هذه العقيدة التي أنت تنتمي إليها، عرفت خطورة أعدائك. والمتأمل لوسائل الإعلام اليوم بجميع أشكالها وأصنافها يظن أن ليس لهم شغل إلا السعودية. ماذا فعلت السعودية؟ ماذا قالت السعودية؟ بل لا تكاد تفتح وتشاهد قناة من القنوات أو وسيلة من وسائل الإعلام إلا وستسمع ذكر السعودية على ألسنتهم. لا يمكن أن يمر يوم إلا والسعودية تذكر في وسائلهم. ما الذي دهاهم؟ ما الذي جعلهم يجلبون بخيلهم ورجلهم على المملكة العربية السعودية؟ إذا لم تعرف ما عرف أعداؤك عن النعمة التي أنت فيها، فكيف ستواجههم؟ كيف ستقابلهم؟ فأنت أمام الملايين من الأعداء يجعلونك تحت المجهر، ويستخرجون لك كل يوم شبهة أو تهمة. إن كنت في ضعف من العلم وضعف من التمسك بالعقيدة الصحيحة، ربما ستنهزم يوما ما. فالمسألة أيها الأحبة ليست مسألة خطبة تلقى أو كلمة أو محاضرة أو ندوة. الأمر يجب أن نقرأ ونعرف ونرقب ونرصد ماذا يراد بهذه البلاد، وماذا يكاد لها، وماذا يخطط. ولا بد أن نتعاون على هذا ونتكاتف حتى نكون صدا وسدا منيعا تجاه ما يكاد لهذا الوطن ولهذه البلاد. هناك تيارات تظهر كل يوم باسم جديد وبثوب جديد وبشكل جديد، وبعضنا للأسف إلى الآن لم يتعامل معها بما يجب أن يتعامل به. تجده يتكلم عن الأمن الفكري، بل ربما رسائله وبحوثه كما يقول مثلا في الأمن الفكري، لكن لا تجدها في واقعه، بل بعضهم يكتب في تعريفه أو في سيرته الذاتية مهتم بالأمن الفكري، ثم لا تجد له تغريدة واحدة من آلاف التغريدات في الأمن الفكري أو التحذير من الجماعة الفلانية أو من الحزب والتيار الفلاني. إذن ما هو الأمن الفكري الذي تتكلم عنه؟ بعضهم يتكلم بالوطنية ويتشدق بها، ثم لا نسمع له رأيا ولا كلمة ولا موقف في الدفاع عن هذا الوطن، لا في خطبة ولا في محاضرة ولا في درس ولا في أقل من ذلك. تجد له رأي وموقف في كل قضية في العالم، له فيها كلمة وله فيها رأي، إلا إذا جاءت تلك القضية تمس المملكة العربية السعودية فتجده قد انعقد لسانه وانكسر قلمه، لم يتكلم بذلك أبدا. فلا أدري هل هؤلاء ممن يزعمون أنهم يفقهون الواقع، فإذا لم تكن المملكة العربية السعودية داخلة في الواقع الذي يتشدقون به فلا أدري أين المملكة العربية السعودية من هذا. شيء مؤلم والله أن ترى بعض الناس إذا جلست في مجلس تكلم لك عن الأمن الفكري وعن الوطن، لكن إذا جاء الخطبة لا تجده يتكلم عن هذا، وكأنه يحذر التصنيف، يخشى أن يصنف من قبل قومه أو من بعض الناس، يقول أخشى إن عرفوا انتمائي أو كذا. أن يتصدوا له في مجال حياته بالإيذاء أو بأي شكل من الأشكال. فنحن الآن أمام جيوش كلها تتكالب على الوطن، بل إن المملكة العربية السعودية قد أعلنت الحرب عليها، والبعض ما زال يقدم رجلا ويؤخر أخرى. السعودية صنفت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وإلى الآن لم يتكلم في الإخوان من 5435 إلى اليوم، الآن نقارب يمكن 6 سنوات، يمكن بنكمل 6 سنوات، وإلى الآن لم تسمع له خطبة أو محاضرة أو كلمة أو درس أو تغريدة في التحذير من هذه الجماعة الإرهابية. بلدك ووطنك يعلن الحرب ويرفع الراية في مواجهة هؤلاء الأعداء، وأنت تقف موقف المحايد. إذا لم تقف مع وطنك مع من ستقف؟ وإذا لم تتحرك الآن متى ستتحرك؟ لا ينفع أن تقف موقف الحياد الآن، أنا أقولها في كل مناسبة، الحياد في قضايا تمس أمر الوطن هي خيانة، الحياد في أي قضية تمس أمن الوطن هي خيانة ولا يوجد مجال. بعض الناس إلى الآن لا تعرف ما منهجهم، ما ظهر من الشيء إلى الآن، ويحاول أن يكون غامضا. كيف تكون غامضا وأنت في بلد التوحيد التي شرفك الله أن تكون واحدا من أبنائها واحدا من رجالاتها؟ كيف؟ لماذا هذا الغموض وعدم الوضوح؟ أبوك أعلن رايته وأعلن سهامه وأطلق نيرانه، وأنت ما زلت تتردد. هذا العدو أول من سيفتك بك أنت لو حصل شيء لا قدر الله لهذا الوطن. فلا مجاملات أيها الأحبة، فلا مجاملات أيها الدعاة والداعيات، لا مجال، لا مجال والله. شيء يتفطر له القلب كمدا وربما تدمع له العين دما، أن هناك بيننا من يرى هذه الحروب وهؤلاء الأعداء يخططون بالليل والنهار وهو ينام ملء جفنيه وكأن الأمر لا يعنيه، كأنهم يحاربون بلدا آخر وهو يرى ماذا قد فعل ببلاد أخرى من قتل اختطاف وتفجير واغتيال وفتن نعجز عن إحصائها. وكأن شيئا لم يكن. هناك تيارات أخرى تسمي أنفسها التيارات الحقوقية أو الإصلاحية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح، نريد ملكية دستورية، نريد أن يكون الملك في جانب وأن نتولى أو يتولى أمر الدولة رئيس مجلس وزراء منتخب ومجلس برلمان منتخب، يصدرون الأحكام والأوامر والتوجيهات. هناك من ينادي بهذا من بني جلدتنا، وممن يتكلمون بألسنتنا، بل ممن ظاهرهم الخير والصلاح للأسف يطالبون بهذا. ولا بد أن تعرف ما أبعاد الملكية الدستورية التي ينادون بها، وما هي الحرية وحدودها التي ينادون بها، وما هو العدل الذي يريدونه والمساواة. أم أن هذه الدعوات هي التي يسيل لها لعاب الشعوب فهم يريدون دغدغة الشعوب بها حتى يحصل لهم ما يحصل. ورأيناهم في بلاد أخرى بهذه الدعوات ثم لما وصلوا لم تتحقق تلك الوعود التي وعدوهم بها. فنحن أمام تيارات في الانحلال، ونحن أمام تيارات وحركات في الانحراف، فلا هذا ولا هذا. بلدكم أول ما نشأ على عقيدة التوحيد ابتداء من دعوة الإمام محمد بن الوهاب ومحمد بن سعود، وإلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذنه سبحانه وتعالى، ما دمنا متمسكين بهذه العقيدة ومدافعين عنها ومحافظين عليها وناشرينها، فالعالم يتربص بهذه البلاد الدوائر. الغرب أيها الأحبة لا يخشى من الإخوان المسلمين، ولا يخشى من السيارات الليبرالية ولا العلمانية ولا حركات ولا جماعات التبليغ وأمثالها ولا الصوفية، ما يخشى الغرب من هؤلاء، إنما يخشى من هذه الدعوة السلفية التي عليها هذه البلاد. وكل ما ترونه من اتهامات وحروب إنما يراد بها هذا البلد، وإلا تلك الجماعات وتلك التيارات فيستخدم الغرب، بل لن نجد الغرب مركوبا وجسرا يمتطيه كما وجده في تلك الجماعات والتيارات، حتى وصل إلى بلدان لم يكن يحلم بأن يصل إليها لولا تلك الجماعات والتيارات. فكونوا على قدر من الذكاء والفتنة بما تريده بكم هذه الجماعات ومن خلفها من أعداء الإسلام والمسلمين. فالهدف هي دعوة التوحيد، فالهدف هي العقيدة الصحيحة، الهدف هو الإسلام الوسطي. يريدون بنا إسلاما غربيا، يريدون بنا إسلاما يصنع في الغرب، ونرى اليوم من هذا الإسلام أنواعا وأشكالا وأصنافا منتشرة في العالم الإسلامي، حتى ما عدنا نعرف من هؤلاء ربما إلا بعض الأسماء، وأما أفعالهم وأقوالهم فهي ليست من الإسلام في شيء. الحرب خطيرة، وأنا لست هنا أقنط من رحمة الله ولا أرهب من مستقبل غامض، لكن أقول الحمد لله ما دامت هذه البلاد، ويجب أن نعرف هذا جميعا، ما دامت هذه البلاد قائمة على هذه العقيدة الصحيحة والإسلام الوسطي الذي لا غلو فيه ولا جفاء ولا انحراف ولا انحلال، وما دمنا بعد الله سبحانه وتعالى في رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير، أبشروا بالخير، لكنهم ينتظرون منكم الوقوف معهم، أن نتكاتف مع حكامنا وعلمائنا ومع هذه الدولة المباركة، نقف صفا واحدا تجاه كل من يريد الآن المساس بأمن هذا الوطن بأي شكل وأي صنف من الأصناف. وأنتم إن شاء الله أيها الدعاة والداعيات الأفاضل والفضليات، أنتم خير من يتصدى، بل أنتم الصف الأول، أنتم الدرع المتين والحصن الحصين بعد الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن هذا الوطن. الله الله في أن تكون خطبنا ومحاضراتنا وكلماتنا وندواتنا ودروسنا كلها تصب في مصلحة هذا الوطن، وأولها العقيدة التي قام عليها هذا الوطن. وأبشروا بالخير، أبشروا بالخير، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد، والله لا يخلف وعده، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصر الله ينصركم. فنصرة الله سبحانه وتعالى بنصرة دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتصدي لما يكاد ويخطط ويدبر لهذا الوطن المبارك. أنتم انظروا حول المملكة من جميع الجهات الأربع، الشمال والجنوب والشرق والغرب، كل من حولكم بلدان تحترق بالفتن والحروب، ونحن أصبحنا كحديقة في وسط حريقة، العالم يحترق من حولكم، ونحن ولله الحمد في هذا الوطن نعيش في آمن، وما يراد لنا هو ما أريد به من حولنا. لا نعلم بلدا حولنا ليس فيه مظاهرات أو انقلابات أو اعتصامات أو ثورات، والهدف هم يريدون هذا الوطن. وقد مررنا بتجارب، ومرت هذه البلاد بتجارب، عاداها من عاداها وحاربها من حاربها، وكلهم عادوا إلى خسار ووبال والعياذ بالله، والحمد لله أن كفانا الله شرهم وبحروا، ولكن هذا ما دمنا متمسكين بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. وإن كان هناك من يقلل من شأن هذا الدفاع ومن شأن هذه العقيدة الصحيحة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم أيها الأحبة عليها. حقيقة الجعبة يعني الكثير يتعلق بالموضوع هذا، وذكرت لكم أن مثل هذه المحاضرة حقيقة لا تكفي، فأنا قد درست مادة الأمن الفكري فصلا كاملا 4 أشهر، وانتهى الفصل ولم ننجز 50% من المقرر، مما يدل على أن هذا المقرر له فروع وتشعبات تحتاج إلى مزيد من الطرح. فلما تطرق إلى مجالات الأمن الفكري في التعليم، ولم نتطرق إلى مجالات الأمن الفكري في 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 السياسة أو في الاقتصاد أو في 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 المجال العسكري أو في المجال الصحي أو في المجال المادي. كثير من المجالات كل واحدة منها تحتاج إلى طرح. وقبل أن أختم أنصح بمراجعة محاضرة في الأمن الفكري لسمو الأمير الدكتور اللواء فيصل بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز، من أجمل ما سمعت وشاهدت في الأمن الفكري، وهي موجودة على اليوتيوب، محاضرة سمو الأمير دكتور اللواء فيصل بن محمد بن ناصر. وهناك أيضا بحث ماجستير في جامعة نايف بعنوان دور المكاتب التعاونية في الأمن الفكري لشخص يقال له أظنه راشد كذا، لكن ستجدونه إن شاء الله كذلك على الشبكة. فهذا مما يختص باهتماماتكم والعمل الذي يقوم به الدعاة. في الختام أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي ولكم مثل هذا اللقاء المبارك النافع بإذنه سبحانه وتعالى للسامع والمتكلم. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه المحاضرة أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. وأشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أخي فضيلة الشيخ أسامة في ترتيبه وتنسيقه لمثل هذه الملتقيات، وعلى الجهود المباركة المبذولة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين. أشكر لكم أيضا في الختام حسن الإصغاء والاستماع، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب لا بأس.
لديه مداخلة تفضل.
حدد وقت في الساعة.
مداخلة في الحدود أقل من دقيقة من نصف دقيقة إلى دقيقة. تفضل يا حازم. موسى أقول ما يقول. خلف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حسين العبدلي مكتب الدعوة في جبال عباد. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على هذا الطرح المفيد الماتع، وأسأل الله جعله في موازين حسناتكم.
آمين.
المداخلة هي أنه يجب علينا أن نعرف المنهج النبوي في إنكار المنكرات التي قد تحصل، لأن هناك من يستغل ما قد يحصل من منكرات ليهمج الناس ويزعزع ثقتهم بولاية أمرهم. وهذا المنهج قد رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أراد أن ينصح للسلطان فلا يهدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أتى الذي عليه. ونحن ولله الحمد قد كفينا بغيرنا، فهذا أراد أن يوصي نفسي وإخواني الدعاء أن يدرسوا هذا المنهج النبوي، وأن يردوا الأمر إلى أهله من العلماء والأمراء. هذا ما أردت أن أذكر به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. فقط استفسار الله يحفظ عليكم. لما كانت تكرمت التأثير في عمل
المفاجأة
التعاملية. نعم. جزاهم الله خير. ونسق كلمات المحاضرات الروس طبعاً على المختلف. فهل على الداعية ولا المحاضر أن يذكر الأمن الفكري حتى ولو كان الجماعة غير الأمن الفكري؟ أي نعم. سؤالك جيد، لكن الداعية، خلاص انتهى سؤالك. أقول سؤالك جيد. أن الداعية يستطيع أن يتكلم في كل ما من شأنه تعزيز الأمن الفكري حتى لو تكلم في أمر من أمور الطهارة أو أمور الصلاة أو الحج أو أي شيء من العبادات، فلا يخلو شيء من هذه العبادات إلا وله علاقة مثلا بالأمن الفكري. أعطيك مثال، صلاة الجماعة ذا الحين اختلف العلماء في مسألة صلاة الجماعة الثانية هل تؤدى أو لا تؤدى. بعض الذين قالوا لا تؤدى، يعني هذا رأيي، يعني يوجد بالساحة، لأن هناك ربما بعض الخوارج لا يحددون الصلاة خلف الإمام الراتب فيتأخرون حتى تنتهي الصلاة ويأتون ويصلون جماعة لوحدهم، أو إذا قدم أحدهم صلوا، أما إذا لم يقدم أحدهم فلم يصلوا خلفه. فممكن تتطرق لهذا الموضوع من هذا الباب. كذلك الاستسقاء، هناك من دعاة الخوارج اللي موجودين في بلادنا مثلا يقول ما يجوز صلاة الاستسقاء حتى توقف المنكرات. كيف نروح نطلب الله سبحانه وتعالى انزال الأمطار والمنكرات موجودة؟ لا تذهب وتصلوا، لا تصلوا معهم. فأدخل من هذا الباب لبيان الفرق التي انحرفت في هذه المسألة أو في تلك المسألة، وأنا أتكلم في العبادات. إن جئت مثلا مسألة المسح الخفين، لماذا العلماء يذكرون مسح الخفين وهي من باب الطهارة؟ لماذا يذكرونها في باب العقائد؟ أنا أسألكم، لأن فيه من لا يرى، من الرافضة. فهنا أدخل من هذا الباب وأبين عقيدة أهل السنة وأبين عقيدة الذين خالفوا أهل السنة من خلال العبادات. يعني لا طالب العلم والداعية لا يغيره العنوان، سيجد مدخل بإذن الله لمعالجة أي قضية تتعلق بهذا الانحراف. نعم. في مداخلة ولا نختم؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مداخلتي هي في قول الله عز وجل اختار البرنامج من سعدنا بزيارة هؤلاء الأفاضل الدكتور محمد أحمد عقيل، دكتور محمد بن فهد صالح، الدكتور محمد بن أحمد الفيري، وشكر الله سعيا المحمدون، ونسأل الله جل وعلا باجتزاز توبتهم وأن يجعل ما بذلوه وطرحوه محل التأثير والتقدير لجهودهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي وزير الشؤون الإسلامية خير الجزاء الذي وجه بهذا البرنامج الذي يعنى بتلقيح الدعاء والدعيات إلى الله جل وعلا وتجويدهم بما يعينهم من هذه المواضيع الناجعة والكلمات النافعة.
آمين.
ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص.
آمين.
والقول والعمل.
آمين.
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
السلام.
الشيخ السيدي شكرا الله لك كلمتك محمد.
أمين وإياك.
ومما تفتح المحاورة أن الداعية الذي يعاني من وقوع السنة الفكري يجب أن يكون المؤهلا ملما في جارة الموضوع.
صحيح.
وأيضا مما سمعت أنكم نتقدم دورة أو قصة دراسي ولا نتنقل إنجاز حرمتم فيه.
نعم.
لذلك وأحتجت إلى محاورة لأحد الاستمارات الذين قدروا فكرا منكم في هذا المجال. المطلوب أو الذي نرجوه هو أن تقوم الوزارة بتتبع هذه المحاضرات الجيدة والأبحاث القيمة وتنشرها في مراكز التعاون.
جميل. ودورات أيضا. وأيضا أنا أقترح أيضا تكون دورات في الأمن الفكري مخصصة أيضا ومكثفة، يعني لمدة 3 أيام 4 أيام إلى 5 أيام، لأن الذي يريد أن يواجه جيشا مثل هؤلاء لا بد أن يتحصن. أؤكد على كلامك جزاك الله خير، قضية الاقتراحات في اللجان أو كذا، أنا أقترح أيضا على صاحب الفضيلة الشيخ أسامة والفرع بصفة عامة أن يضعوا رابط للمقترحات ويرسلونه لكم وتدخلون على هذا الرابط وتكتبون مقترحاتكم التي ترون أنها مناسبة لتعزيز قضية الأمن الفكري، وبالتالي تتضاعف الجهود، يعني بدل ما نجمع في مكان واحد بهذا الرابط كل واحد يأتي ويضع الاقتراحات. الأمر الآخر وهو اللي أنا أريد أن نصل إليه في هذه المحاضرة، أنا لا ننتظر من الفرع أن هو الذي يشكل لجنة أو يقيم دورة أو فعالية معينة لنتفاعل، بل أنا أريد من كل واحد منا أن يبادر هو بنفسه فيما يستطيع هو. أنت في قدراتك ما ليس في قدرات سين أو صاد من الناس، فأنت اجتهد بما معك في مدرستك في مسجدك في محيطك، اعمل، وهذا الحمد لله يعني أمر مسموح لك، أنت في مسجدك وفي محيطك وكداعية مفتوح تستطيع أن تعالج مثل هذه القضية حتى ولو لم يكن هناك لجان أو دورات أو شيء من هذا القبيل. فلا ننتظر ونتكل على الفرع بالوزارة أنه هو يبدأ ويعمل لنا لجان ونشتغل بهذه الطريقة، لم نعمل ولم نتحرك. أنا أذكر خطيب في اليمن كان أحد الشباب اللي عندنا متورطين في قضايا إرهاب، هرب إلى اليمن ودخل المسجد ذاك وسمع الخطيب يقول في خطبته أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح مثلا في حديبية، وأيضا لما جاءه رسولي مسيلمة وقال لهما لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، فقال الاعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام أو الأعراف الموجودة في عصره. فهل يا من تقولون أن المملكة العربية السعودية دخلت في عهود ومواثيق مع هيئة المتحدة تعتبر كافرة بهذا؟ فماذا تقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع هذه المعاهدات في صلح الحديبية مع كفار قريش؟ فخرج هذا الرجل يقول والله إنها وقعت في قلبي بس ما استطعت يقول أتكلم مع من حولي، لأني لو علمتهم بأنني اقتنعت سيقتلونني. ثم دبرت واتصلت ذلك الأيام في محمد بن نايف على أن يدبروا لي طريقا حتى أعود إلى الرياض، والحمد لله دبروا لي طريق وعاد وسلم نفسه. من خطيب واحد تكلم في خطبته بهذا الموضوع، لم ينتظر لجنة ولم ينتظر دورة ولم ينتظر اجتماعات ومحاضرات،
قام هو بجهده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بل قال بعض السلف لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من أن أعتكف شهرا. وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة مستشار وزير الشؤون الإسلامية وتعب مشاهد الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيحي على ما قدم في هذا اللقاء وأفاد والذي أفحمنا فيه من الفوائد في موضوع الأمن الفكري ووسائل وأساليب تحقيقه، فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وأطيبا. أولا على هذا الطرح المميز وعلى تكبر أيضا عناء السفر لمشاركتنا هذا البرنامج الذي يرعاه معالي وزير الشؤون الإسلامية ودعوة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشيخ حفظه الله. وفي ختام هذا البرنامج أتقدم بالشكر الجزيل لولاة الأمر في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية وعلى رأسه قائد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه. وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لأمير هذه المنطقة المباركة الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز حفظه الله على جهوده المذكورة في متابعة برامج فرع الوزارة. وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظه الله على أيضا متابعته الحديثة والمباشرة لمناشر فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة. كذلك الشكر العظيم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على متابعته ورعايته هذا البرنامج بالذات، فجزاه الله خير الجزاء. والشكر موصول لمعالي نائب وزير الشؤون الإسلامية الشيخ يوسف السعيد حفظه الله. أشكر فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل على حضوره افتتاح هذا البرنامج نيابة عن نائب وزير الشؤون الإسلامية ودعوة الإرشاد. وأشكر أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح وفضيلة مستشار وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيحي. وأشكر الشيخ عبد الحميد العطر على ما قدموه في هذا البرنامج وما أحقون به، فجزاهم الله خير الجزاء. أتقدم بالشكر الجزيل لمكتب التعاوني والدعوة الإرشاد والإشكاليات بمركز الحميرة، وكذلك مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد لتوعية الإشكاليات في محافظة طنطا على مساهمتهم وتعاونهم في نجاح هذا البرنامج وحسن تنظيمهم وترتيبهم. أشكركم أنتم أيها الحضور من الدعاة والداعيات والشرفاء ومدراء المراكز ومدراء المكاتب التعاونية على هذا الحضور المشرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.